بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا هدى على هدى، ونحن نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ونطلب هذا المطلوب العظيم الذي نطلبه من ربنا جل وعلا في كل ركعة من ركعات صلاتنا، نقول اهدنا الصراط المستقيم. لو نتأمل أيها الإخوة في هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، إذن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يسلك طريقا يوصله إلى دار أخرى. الذي يسلك طريق ما يجلس في نفس الدار، وإنما يسلك الطريق حتى ينتقل إلى دار أخرى. فهذا الطلب في حد ذاته يدلنا على أن هذه الدنيا في حقيقتها دار ممر، والآخرة هي الدار الباقية الخالدة. نحن في هذه الدنيا نسلك طريقا نصل به إلى ربنا جل وعلا، وهو طريق الهداية إلى الصراط المستقيم. فالذي يفهم هذه الحقيقة يعرف أن الدنيا دار ممر، الدنيا فانية، والآخرة هي الباقية، يعمل لآخرته حتى يصل إلى الجنة. وكشف نبي الهدى عن هذه الحقيقة صلى الله عليه وسلم، قال لابن عمر، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن وطننا الأول الإخوة أين؟ الله تعالى لما خلق آدم أسكنه الجنة، فنحن وطننا الأول الجنة، ونحن في الأرض هنا في الأسر، في أسر العدو إبليس. فنحن الآن نسلك طريقا يوصلنا إلى ربنا جل وعلا في الجنة. والله تعالى يقول على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وأما من ينسى هذه الحقيقة وهكذا يخيل له أنه مقيم في هذه الدنيا، وأن الدنيا دار إقامة وخلود، فيتمتع بشهواتها كما يشاء على حساب طاعة الله، ولا يعمل لآخرته، فيكون خائبا خاسرا. ولذلك أخبرنا نبي الهدى أن الصلاح والتوفيق والفلاح كله في الزهد في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، عرف حقيقة الدنيا فاكتفى بما آتاه الله تعالى وعمل لآخرته. الله تعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب ولهو لمن يعيش لأجل الدنيا، وإلا الدنيا مزرعة للآخرة، حياة عظيمة. لكن الذي ينسى الآخرة ويعيش لأجل الدنيا كانه يلعب ويلهو، مثل الصبي الذي يلعب، هذا اللعب لا ثمرة له، فكذلك هذا الذي يعيش لأجل الدنيا كأنه يعيش في طفولة متأخرة، لما يجمع المال لأجل الدنيا ويفعل المحرمات والشهوات، هذا كأنه يلعب ويلهب، يلعب ويلهو، لأن عمله ليس له أي فائدة وأي ثمرة، كلعب الصبيان. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالعاقل الإخوة لا يغتر بهذه الدنيا الفانية الزائلة، وإنما يعمل لآخرته. العاقل يترك كل ما لا ينفعه في الآخرة، وهذا هو حقيقة الزهد في الدنيا. الزاهد يترك المحرمات أول ما يترك، ما يمكن أن يكون زاهدا وهو يفعل الحرام، ثم يترك المشتبهات، يترك المكروهات، يترك فضول المباحات التي لا يحتاج إليها ولا تعينه على طاعة الله، وإنما تضيع وقته، فيترك الإكثار من الطعام والشراب والمخالطة والعشرة والكلام والنوم والبناء الزائد والمال الزائد، يترك هذه الأمور لأجل الله ويصرفها في طاعة الله ويقبل على آخرته. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ثم يترك كل ما يشغله عن الله، هكذا يهاجر بقلبه وقالب إلى ربه جل وعلا، يعيش هذه الدنيا وقلبه معلق بالآخرة، قلبه معلق بالله جل وعلا. فإذا نظر نظر لأجل الله، إذا سمع يسمع لأجل الله، يسمع ما يرضي الله، ما يتكلم كلمة، ما يخطو خطوة، ما ينظر نظرة إلا لأجل الله، ويبتعد عن كل ما لا ينفعه في الآخرة. هذه حقيقة الزهد. ولذلك كشف نبي الهدى عن هذه الحقيقة، حقيقة الزهد، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أردت أن تحقق الدرجة العالية في الإسلام، تصل إلى الإحسان، من حسن إسلام المرء قال تركه ما لا يعنيه، يعني كل ما لا ينفعك في الآخرة تركه لأجل الله. فإذا الهداية الإخوة صفاؤها بالزهد. لا تصفو الهداية للإنسان إلا إذا كان زاهدا، وإلا لو كان في القلب محبوبات وشهوات يحبها الإنسان لذاتها، يرضى لأجلها ويسخط لأجلها، فهذه الشهوات تشغله عن الله، فينقص نصيبه من الهداية. ولذلك منزلة الزهد منزلة عظيمة في الهداية. وتعالوا الإخوة ننظر إلى نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كيف كان زاهدا في هذه الدنيا. تقول عائشة رضي الله عنها لعروة رحمه الله: يا ابن أختي، إن كان لا يمر علينا الهلال، أو تقول: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين، وما يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فيقول لها: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ فتقول: الأسودان، التمر والماء. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه وقد ذكر ما أصاب الناس من الدنيا، يقول: لقد رأيت نبيكم يلتوي، يظل يومه يلتوي، ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل. يعني يجوع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلتوي من الجوع، وما يجد ما يملأ بطنه من التمر اليابس من الدقل. يقول أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، يعني ما أكل على مائدة أبدا، تفرش سفرة هكذا لقلة الطعام وزهد في هذا الباب. ثم قال: وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا قط حتى قبض، يعني ما رأى الخبز النقي، دائما الخبز يكون مع نخالته، ما رأى هذا الخبز الأبيض النقي. هكذا كانوا رضي الله عنهم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فرأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: وما أخرجني أنا إلا الجوع. ثم انطلقوا فأتوا على بستان أحد الأنصار، فالمهم أكلوا عنده، أكلوا من اللحم وشربوا وأكلوا من الرطب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لذلك زهدوا في الدنيا، يعرفون أن هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب وعذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المشربة معتزلا، فدخل عليه عمر رضي الله عنه فرآه وعليه إزار ومضطجع على أو نائم على حصير قد أثر في جنبه، وقلب عمر رضي الله عنه بصره فرأى قبضة شعير في خزانة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى شيئا من المتاع، فبكى عمر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، وما لي لا أبكي، والحصير قد أثر في جنبك، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك، ما فيها إلا قبضة شعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير يؤثر في جنبه، فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا لينا تنام عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا تذهب الدنيا. جهز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، جهزها في زفافها في خميلة أو وسادة من جلد محشوة بليف، وكان مهرها من علي رضي الله عنه درعا. هكذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الضيف فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته: هل عندكم شيء؟ يقولون: ما عندنا شيء إلا الماء. سبحان الله، هكذا كان بيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم مات في آخر حياته ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله، ما وجد ما يشتري به الطعام، فرهن درعه عند اليهودي حتى يستوفي حقه، ومات على ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى مات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. هكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم. مات في كساء ملبد وإزار غليظ قبض فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم زاهدا في هذه الدنيا، وربى أصحابه على الزهد، علق قلوبهم بالآخرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه على شاة ميتة، وفي حديث على جدي أسك، يعني أذنه صغيرة، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: لا نحب هذا، والله لو كان حيا لكان فيه عيبا، يعني أذنه صغيرة، فكيف هو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والله، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول، نبي الهدى، هكذا يعني يكشف لنا حقيقة هذه الدنيا التي نعيشها، حقيقة هذه الشهوات والمتاع الدنيوي. يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعني يربي أصحابه على الزهد في الدنيا ويذكرهم بهذه الحقيقة دائما. قال لبعض أصحابه: ما طعامك؟ فقال: اللحم واللبن. فقال: ثم يصير إلى ماذا؟ سؤال غريب. قال: إلى ما علمت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. حتى جعل الطعام عبرة لزوال الدنيا، انظر إلى ما يصير هذا الطعام إذا دخلت دورة المياه. فهكذا الدنيا تفنى وتذهب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالزهد في الدنيا وبإنفاق المال لأجل الله تعالى. وهكذا أخذ أصحابه هذه الوصية وزهدوا في الدنيا. مات أبو بكر رضي الله عنه وما وجد عنده من بيت المال إلا بعير كان يسقي بستانه، ويعني عبد كان يقوم على عياله. وعمر رضي الله عنه رؤيا وثوبه مرقوع وهو خليفة المسلمين. وسلمان الفارسي رضي الله عنه لما مات بكى وقال: ما أبكي حرصا على الدنيا ولا جزعا من الموت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا بعهد فقال: يكفي أحدكم مثل زاد الركب، يعني يكفيك في هذه الدنيا أن تحمل معك مثل متاع المسافر. قال: وما أراني إلا قد تعديت. فحسبت تركته فبلغت 15 درهما، ويقول: ما أراني إلا قد تعديت، وما رؤي في بيت إلا جفن يأكل فيها ومطهر يتوضأ منها وإناء يغتسل فيه. هذا متاع بيته وأثاث بيته. يكفي أحدكم مثل زاد الركب. هذا الزهد الإخوة في الدنيا، ما الذي جعلهم يزهدون في هذه الدنيا؟ ما الذي دفعهم إلى هذا الزهد وترك متاع الدنيا؟ هذا الإخوة نشأ عن محبة الله ومعرفة الله. الذي يعرف الله تعالى ويحب الله ما عنده وقت يشتغل بغير الله، بغير ذكر الله وبشكر الله. الذي يخاف الله تعالى ويخاف النار ويرغب في الجنة ما عنده وقت يشتغل بهذه الدنيا الفانية الحقيرة. ذلك الإمام أحمد يقول: الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه. أصلا أنا ما أشتهي هذا الطعام لأني مشغول بطاعة الله، مشغول بالخوف وبالاستعداد للآخرة. ثم قال: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، صبر أيام قلائل، ثم ماذا؟ ثم تصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلماذا تقدم الدنيا على الآخرة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هكذا كانوا يزهدون الإخوة، لأنهم ينفقون هذه الدنيا لأجل الله. يعرفون أن الإنسان إذا أنفق ماله يبقى عند الله، أما إذا تركه إما أن يذهب عنك المال أو تذهب عنه، فما تدخر لك شيئا عند الله بذلك. وذلك قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. فإذا هذا يعني معنى الزهد الحقيقي ناشئ عن محبة الله، ما يكون بتكلف وأن الإنسان يشق على نفسه. ليس الزهد كما يفهم بعض الناس أن الزهد يكون بلبس الغليظ من الثياب، وأن الزهد يكون يعني بإظهار يعني المسكنة والفقر، وأن الزهد يكون بتحريم المباحات على الإنسان، بتحريم مثلا الحلوى وبتحريم الطيبات على الإنسان. أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان يحب الحلوى صلى الله عليه وسلم، لكن لما يأكل هذه المباحات ينوي بها ماذا؟ أن يتقوى على طاعة الله. لما تأكل هذه الأمور الطيبة تنوي بها أن يعني تزيد عن نفسك شيء من الملل ويعني السآمة. أن النفس هكذا، نفس الإنسان إذا أكلت هذه الطيبات أو خرج وتنزه قليلا ينوي بهذه النية الطيبة أن يتقوى على طاعة الله وينتنشط على العبادة. فهذا ما يخالف الزهد أبدا، ويوسع على أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة كاملة، لكن لنفسه ما كان يدخر شيئا لغد، ومع ذلك كان ينفق ويوصي أهله بالنفقة، وكانوا ينفقون في سبيل الله. فإذا الإخوة، هذا الذي يبعث الإنسان على الزهد حتى يحفظ له دينه، لأن الذي يزهد في الدنيا يحفظ له الدين. لذلك الذي يقبل على الدنيا في الحقيقة هذا قد يؤدي به هذا الإقبال على الدنيا إلى المحرمات. الآن ما الذي ألهى الناس عن الصلوات وعن صلاة الجماعة؟ ما الذي أوقع الناس في الربا والزنا وفي سماع الأغاني والدخان؟ لماذا؟ القلوب تعلقت بالدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أنت لما تحرص على المال والشرف تقبل على الدنيا تفسد دينك أكبر أو أعظم مما يفسده ذئبان جائعان دخل في زريبة غنم. كيف يقطعون الغنم ويأكلون الغنم؟ هكذا الحرص على الدنيا والمال يقطع الدين، جعلك تترك الصلاة وتترك العبادة وتلاوة القرآن وذكر الله. لماذا؟ مشغول بالدنيا والتجارة والعمل وكذا، ليل نهار لأجل الدنيا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الدنيا، يقول: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأيضا الإخوة، الذي يعني يقبل على الدنيا وما يزهد فيها تفوته المستحبات وتضيع عليه الأوقات. تأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم قدم أو رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأمه رضي الله عنها وهما يطينان جدارا لهما، حائطا لهما، يعني حائط البيت أصبح قديما فيجعلان عليه الطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال عبد الله بن عمر: يعني حائطا لنا وها، فنحن نطينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يعني لا تضيع وقتك فيما لا ينفعك في الآخرة، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وذلك كلما كثر متاع الدنيا انشغل الإنسان به، وكان هذا الانشغال على حساب طاعة الله وذكر الله، بدل أن يكون لسانك يعني رطبا من ذكر الله وتصلي وتطيع الله، تنشغل عندك هذا المتاع، عندك هذا التلفاز، عندك هذا الأمر، عندك هذه المزرعة، عندك إصلاح هذا الأمر الذي فسد، عندك كذا، فأما لو كان الأمر يعني فقط بقدر حاجة الإنسان في هذه الدنيا تجد انشغالاته واهتماماته تقل بالدنيا ويكون يعني مقبلا على الآخرة. وكذلك الإخوة في الحقيقة الإقبال على الدنيا يؤدي إلى التحاسد ويعني الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، لما يحصل التحاسد والتنافس في الدنيا بل يكون في هلاك القلب، القلب يكون مهموما بالدنيا، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، يلهث خلف الدنيا كالفقير ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهكذا الإخوة في الحقيقة الإنسان الذي يزهد في الدنيا ما يطيق أن يعني يكون مع الشهوات ومباحات الدنيا ويستغرق فيها أبدا، بل تأملوا إلى قلب نبي الهدى كيف وصل به الهدى والزهد في هذه الدنيا، حتى مرة أنه جاء إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها فرأى على جداء على سترها على ستر بابها يعني سترا عليه نقوش فرجع ولم يدخل، فاستغربت وخافت وأرسلت علي رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال: ما لي وللدنيا ما لي وللرقم، الرقم يعني النقش في الثوب. سبحان الله، هذه الدنيا التي ما يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما رأى شيء من التصاوير على ستر عائشة فقال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا، يذكرني بالدنيا. سبحان الله، تأمل إلى هذا القلب ما يطيق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تلبيته في الحج كان يقول: لبيك اللهم لبيك إن العيش عيش الآخرة، العيش الحقيقي عيش الآخرة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد أن نهتدي بهذا الهدى، الذي يزهد في الدنيا هذا في الحقيقة اهتدى بهدى عظيم، عرف حقيقة الحياة التي يعيشها فيعمل لآخرته ويستعد للقاء ربه جل وعلا. وفي الحقيقة الإخوة من أعظم الزهد أن تزهد في الزهد. كيف تزهد في الزهد؟ تعرف أن هذا الزهد الذي أنت الآن تترك يعني المباحات التي لا تعينك على طاعة الله تتركها لأجل الله، تعلم أن هذا من توفيق الله تعالى لك، فما تغتر به وما تعجب بزهدك، وإنما تزهد في زهدك لأنك تعلم أن هذا الزهد بتوفيق الله تعالى لك. ونختم بهذا الدعاء الجميل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا كان يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمسكنة هنا الإخوة ليس معناها الفقر، أن ما يكون عند الإنسان لقمة عيش، لا، وإنما معنى المسكنة أن تكون مسكينا مع ربك جل وعلا، متواضعا طائعا مخبتا خاشعا لله. اللهم أحيني مسكينا. وكذلك يعني أن تبتعد عن كثرة التوسع في الدنيا ومباحاتها، بل تنفق هذا المال إذا رزقك الله تعالى المال، نعم المال الصالح الرجل الصالح، لكن تنفقه لأجل الله تعالى وتقبل على الآخرة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الزاهدين المهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.